بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد.
الدرس 68،
الكلام على الأحاديث التي سبقت قراءتها والتعليق عليها، وهو أول أحاديث باب فسخ الحج إلى العمرة، حديث جابر، ثم حديث جابر الثاني، ثم حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهو ثالث الأحاديث. ووقفنا عند الوجه الثالث، وعند قوله جابر رضي الله عنه: فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، في حديث جابر الأول.
نعم، قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي بلغ المراد بلغ قولهم النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي بنصب النبي على المفعولية. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال رضي الله عنه: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، يقول جابر. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فما ندري، كما في حديث الباب فبلغه، من الذي بلغ النبي عليه الصلاة والسلام؟ أهو وحي أم تناقله الناس؟ هذه الرواية رواية عبد الملك، يقول فيها جابر بشكل أفصح، قال: فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء من قبل الناس، لا ندري كيف عرف عليه الصلاة والسلام. ثم قال: قال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. جاء في الصحيحين من الروايتين اللتين سبقتا في اللقاء المنصرم أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن بلغه كلامهم وأنه ضاقت بهذا صدورهم، قال جابر: فقام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هديي، يعني أني سقت الهدي، ولولا هديي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، فحلوا فحللنا. قال: وسمعنا وأطعنا. واللفظ لمسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، تمنى عليه الصلاة والسلام ألا يكون أهدى أو ساق الهدي لموافقة أصحابه في فسخ الحج إلى العمرة، وذلك لما شق عليهم طلبه ذلك عليه الصلاة والسلام منهم، كما مر معنا في تخريج والألفاظ التي سقناها من حديث عبد الله بن عباس ثالث أحاديث الباب، وفيه أنه قال: كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، وقد سبق هذا. وفيه قال: فأمرهم أن يجعلوها عمرة، يقول ابن عباس: فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. الحل كله. يقول رضي الله عنه: وحاضت عائشة فنسكت المناسك، كلها. أين حاضت عائشة رضي الله تعالى عنها أو وقع عليها هذا الأمر؟ وقع عليها هذا بسرف كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أفلح ابن حميد عن القاسم ابن محمد عن عائشة قالت رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج فنزلنا بسرف. تقول: قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بسرف وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك يا هنتاه؟ قلت: سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. فقال: وما شأنك؟ قلت: لا أصلي. قال: فلا يضيرك، إنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك، فعسى أن الله عز وجل يرزقكيها. قالت: فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت، ثم خرجت من منى فأفاضت بالبيت. قالت: ثم خرجت معه ثم خرجت معه في النفر الآخر. قالت: حتى نزل المحصب ونزلنا معه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، ثم افرغا، ثم أتيا هاهنا، فإني أنتظركما حتى تأتيا. قالت: فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته بسحر، فقال: هل فرغتم؟ قالت: قلت: نعم. فآذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس، فمر متوجها إلى المدينة. وفي الصحيحين أيضا واللفظ لمسلم من طريق ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا نرى إلا الحجة، حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها حضت، إلى آخر الحديث. فهذه الأحاديث وهذه الألفاظ تدل على المكان الذي وقع فيه ماذا؟ أو وقعت حيضتها فيه، وهو بسرف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: أما موضع حيضها فهو بسرف بلا ريب، بلا ريب. وموضع طهرها قد اختلف فيه، قد اختلف فيه. انتهى كلامه رحمه الله. سيرد بارك الله فيكم، أقول سيرد أين طهرت رضي الله عنها، سيأتي الكلام حول هذا. ذكر الحافظ ابن حزم رحمه الله في حجة الوداع أن ابتداء حيض عائشة، متى بدأ حيضها؟ أن ابتداء حيض عائشة رضي الله عنها كان يوم السبت لثلاث خلونا من ذي الحجة، لثلاث خلونا من ذي الحجة. وطهرها كان يوم السبت في يوم النحر عام حجة الوداع. إذن وقع حيضها في الثالث لثلاث خلون، والطهر كان في يوم ماذا؟ يوم السبت، يوم النحر، يعني يوم العيد، يوم العيد. نقل الحافظان ابن العطار وابن الملقن كلام الحافظ ابن حزم مقرين له، مقرين بما قال. قوله: فنسكت المناسك، أي أن عائشة فعلت المناسك كلها مع كونها إيش؟ حائضة، غير أنها لم تطف بالبيت. لماذا؟ لمانع الحيض، لمانع الحيض. فهي لم تطف بالبيت ولم تطف بين الصفا والمروة أيضا. يدل على هذا ما جاء عند البخاري في الصحيح من حديث مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض. تقول عائشة: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، ولا بين الصفا والمروة. قالت: فشكوت إلى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وبمثل هذا نحو هذه الرواية أيضا جاءت عند مسلم من طريق مالك، لكن بلفظ نحو هذا، أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة، ودعي العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن ابن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر، ثم بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، طوافا واحدا. هذا لفظ من؟ لفظ مسلم، لفظ مسلم. مما يدل على أن الحائض تفعل كما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت ما جاء عند البخاري في الصحيح من حديث حفصة رضي الله عنها قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام 12 غزوة، إلى أن قالت فسألت أختي النبي عليه الصلاة والسلام: أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها، يعني صلاة العيد، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. قالت: فلما قدمت أم عطية سألتها: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ذلك؟ قالت: بأبي نعم. تقول: وكانت لا تذكره، أم عطية، وكانت لا تذكر عليه الصلاة والسلام إلا قالت: بأبي سمعته. يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور والحيض، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة: فقلت: الحيض؟ فقالت: أليست تشهد عرفة؟ هذا الشاهد، أليست تشهد عرفة، أي تقف مع الناس فيش في عرفة، تفعل كما يفعل الحاج غير ألا تطوف، أليست تشهد عرفة وكذا وكذا، يعني وغير ذلك من المناسك من الرمي وغير ذلك. وضح؟ قوله: فلما طهرت طافت أيضا وسعت، طافت وسعت، لأن الحديث يقول: فلما طهرت طافت بالبيت، هي طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، لأنها قالت كما مر معنا أنها لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فإذن هي طافت وسعت. جاء في صحيح مسلم من طريق ابن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة. هذا اللفظ عبد الله بن أبي نجيح فيه أنها تطهرت فين؟ في عرفة. قال فتطهرت بعرفة. فقال يعني هذا مهم لما ذكره الإمام ابن القيم آنفا أنه اختلف في بيش في موضع طهرها. قهنا تقول اللفظة هذه فطهرت بيش بعرفة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك وعمرتك. قالت وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن شهاب أقول في الصحيحين من حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي. فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة. اللفظة السابقة عبد الله بن أبي نجيح فتطهرت فين؟ بعرفة. هنا هذا اللفظ قال ليلة عرفة. فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك عن عمرتك. قالت ففعلت. فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. وهذا لفظ البخاري. سبق من لفظ الصحيحين من طريق أفلح ابن حميد عن القاسم ابن محمد عن عائشة فيه أنها قالت فخرجنا في حجتي حتى قدمنا منى. حتى قدمنا منى يعني من إيش؟ من رجوعنا من عرفة ومن رجوعنا من مزدلفة. قال فطهرت. هذا يدل على أنها طهرت فين؟ أو طهرت في يوم النحر، في يوم النحر لما رجعوا إلى منى. قال ثم خرجت من منى. ولفظ مسلم وفي لفظ مسلم حتى نزلنا منى فتطهرت. هذه الروايات التي أشار إليها الحافظ ابن حجر أنه اختلف في موضع طهرها كما رأيتم وسمعتم، هل بينها ممكن الجمع بينها ممكن؟ نعم، وكلها صحيحة. الجمع بين هذه الروايات كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله ما هو؟ أنها رأت الطهرة وهي بعرفة والليلة تلحق بها. رأت الطهرة وهي بعرفة ولم تتهيأ للاغتسال إلا بعد أن نزلت منى. قالت فتطهرت. ها؟ إلا بعد أن نزلت منى. قال أو انقطع الدم عنها بعرفة وما رأت الطهرة إلا بعد أن نزلت منى. إلا بعد أن نزلت منى انقطع عنها الدم بعرفة وما رأت الطهر إلا فين؟ عندما نزلت منى. قال الحافظ وهذا أولى، يعني الجمع الثاني أولى من ماذا؟ من سابقه. وكلاهما وجه صحيح. يقول قوله أو قولها في حديث الباب ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، تقول عائشة في حديث الباب تريد رضي الله عنها العمرة التي فسخوا الحج إليها، أليس كانوا قد أهلوا بالحج؟ فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسق الهدي أن إيش؟ أن يفسخ ذلك إلى عمرة، أليس كذلك؟ يفسخ الحج إلى العمرة. والحج الذي أنشأوه من أين أنشأوه؟ أنشأوه من مكة بعد أن أحلوا من العمرة أنشأوا الحج. فهي تقول وأنطلق أنا، يعني هم يجمعون حجا وعمرة أنا أنطلق بحج بس؟ تقول ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج. تقدم أيضا بارك الله فيكم في الألفاظ التي مضت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مجيبا لعائشة: يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك، عن حجك وعمرتك. وفي لفظ آخر عند مسلم من طريق وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة أنها قالت أنها رضي الله عنها قالت: أهلت بعمرة، قالت فقدمت، قالت فقدم، قال الراوي فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت، فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك. قال فأبت، فبعث بها عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام يكفيك إلى آخره أن هذا الطواف يكفي عن حجتك وعن عمرتك، وقد حللت من حجك وعمرتك جميعا، لأنها كانت قارنة. قال الحافظ رحمه الله في الفتح مبينا أو معلقا على قوله عليه الصلاة والسلام بأن طوافها يسعها للحج والعمرة، قال: هذا صريح، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو صريح في أنها كانت قارنة يسعك عن حجك وعن عمرتك، لقوله: قد حللت من حجك وعمرتك. قال: وإنما أعمرها من التنعيم. طب لماذا اعتمرت من التنعيم؟ قال: وإنما أعمرها من التنعيم تطييبا لقلبها، تطييبا لقلبها، لكونها لم تطف بالبيت لما دخلت معتمرة. قال: وقد وقع في رواية لمسلم: وكان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه، تابعها، كان رجلا سهلا إذا هويت عائشة رضي الله عنها الشيء تابعها عليه، موافقا على ذلك. وهذا من السهولة واليسر وحسن المعشر، وهذه المتابعة ما لم يكن في ذلك معصية كما لا يخفى، بارك الله فيك. إذن هذه المتابعة من ماذا؟ من حسن العشرة. انتهى كلام الحافظ. أقول في لفظ سبق عند مسلم أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام: انقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة، أليس كذلك؟ مر هذا اللفظ عند مسلم. هذا مشكل على قول من قال ماذا؟ يجزئك عن يسعك عن عمرت عن حجك وعمرتك، والدليل على أنها كانت قارنة. هذا اللفظ يدل على أنها لم تكن كذلك، لأن المرء ممنوع أن يمتشط وأن كذا وأن محظورات، ها؟ وقال لها دعي العمرة. قال الحافظ: أجاب العلماء، جماعة من العلماء، عن ذلك، عن هذا الإشكال، باحتمال أن يكون معنى قوله ارفضي عمرتك أي اترك التحلل منها وأدخلي عليها الحج، أدخلي عليها الحج فتصير قارنة، فتصير إيش؟ قارنة. يؤيده قوله في رواية لمسلم: وأمسكي عن العمرة، وأمسكي عن العمرة، أي عن أعمالها، أي عن أعمالها. وإنما قالت عائشة: وأرجع بحج، كما في اللفظ عندنا، قال لاعتقادها أن إفراد العمرة بالعمل أفضل، كما وقع لغيرها من أمهات المؤمنين. ثم أورد رحمه الله أيضا الحافظ ابن حجر إشكالا ورد في رواية عطاء كما مر عنها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وأرجع أنا بحجة ليس معها عمرة. هذا اللفظ أخرجه أحمد، هذا اللفظ أخرجه أحمد. بعد أن أورد هذا اللفظ رحمه الله، وهذه الرواية مشكلة أيضا، علق عليها بأن هذه الرواية ضعيفة لأنها من رواية عطاء عن عائشة، ورواية عطاء عن عائشة فيها ضعف، رواية عطاء عن عائشة فيها ضعف. ثم قال: والرافع للإشكال في ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر أن عائشة أهلت بعمرة حتى إذا كانت بسرف حاضت فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أهلي بالحج حتى إذا طهرت، حتى أهلي بالحج حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وسعت، فقال: قد حللت من حجتك وعمرتك. ثم قال: قالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف، يعني طواف العمرة، بالبيت حتى حججت. قال: فأعمرها من التنعيم. ولمسلم من طريق طاووس عنها أن قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: طوافك يسعك لحجك وعمرتك. قال: فهذا صريح في أنها كانت قارنة. واضح؟ في حديث ابن عباس قولهم: أي الحل؟ يقول الحافظ رحمه الله مستنبطا من هذه الجملة، قال: كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحللين، لا كما يقول كثيرون أن له تحلل إيش واحد، هذا قول لبعض العلم، لكن هذا السؤال منهم يشعر ويفهم منه أنهم كانوا يعرفون أن للحج كم تحلل؟ تحللين، فأرادوا بيان ذلك، فبين لهم أنهم يتحللون الحل كله، لأن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد. ووقع في رواية الطحاوي: أي الحل نحل؟ فقال: الحل كله. وضح؟ نعم. الوجه الرابع: مسائل الباب أو مسائل أحاديث الباب. المسألة الأولى متعلقة بالإحرام المبهم أو المطلق، يعني كما قال علي رضي الله عنه: أهللت بما أهل به رسول الله، وقول أبي موسى كما مر معنا، هذا إحلال، إهلال ماذا؟ مبهم أو مطلق، بمعنى أنه يحرم ولا يعين نسكه، يحرم ولا يعين إيش؟ نسكه. فمثلا يقول: لبيك اللهم لبيك، هكذا لا يعين أيريد عمرة أو حجا. فما حكم الإهلال بهذه الصفة أو بهذه الصيغة مبهما أو مطلقا؟ الجواب، جواب هذه المسألة أنه إذا أحرم ولم يعين نسكه فإن إحرامه ينعقد، فإن الإحرام ينعقد ويصرفه إلى ما شاء من أنواع النسك، يصرفه إلى ما شاء من أنواع النسك قبل شروعه في أفعال النسك، بشرط أن يعين ذلك قبل الشروع في أفعال إيش؟ النسك. وهذا القول باتفاق المذاهب الأربعة، وهو اختيار شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله. يدل على هذا الاختيار حديث الباب، حديث جابر، وقول علي: أهللت بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا حديث أبي موسى كما سبق. ولأن مثل هذا الابتداء، ابتداء الإحرام بالنية مطلقا ثم تعيينه باللفظ بأي أنواع النسك شاء، أمر سائغ لا مانع منه كما قاله الإمام ابن قدامة رحمه الله. قال شيخنا رحمه الله في الشرح الممتع: يجوز للإنسان أن يحرم إحراما مطلقا فيقول لبيك اللهم لبيك ولا يعين لا عمرة ولا حجا، لكن لا يجوز أن يطوف حتى يعين، لا يجوز أن يطوف حتى يعين، لأن الإحرام المطلق صالح للعمرة وحدها وللحج وحده ولهما جميعا، أليس كذلك؟ فلا بد أن يعين واحدا من ذلك ليتعين له الطواف، وهذا أمر ظاهر وضح. إذن الراجح صحة ذلك، لكن قبل أن يشرع في أعمال النسك لا بد أن يعين عمرة أو حج، أو أن يجمع بين العمرة والحج كما مر. المسألة الثانية: هل يجوز فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي كما هي دلالة الحديث؟ تقدم الكلام على هذه المسألة أو عن هذه المسألة عند شرحنا لحديث أبي جمرة نصر بن عمران وسؤاله لابن عباس عن المتعة في ماذا؟ في الحج، وضح؟ وتكلمنا هناك. وأذكر من باب الاختصار أننا ذكرنا هناك أن التمتع له صورتان، التمتع له إيش؟ صورتان. الأولى الصورة الأصلية للتمتع، الصورة الأصلية لماذا؟ للتمتع، أن يحرم بالعمرة في أشهر إيش؟ الحج، ثم يحرم بالحج من عامه. هذه الصورة ليست مرادة هنا تحت هذا الباب، باب فسخ الحج، واضح؟ الصورة الثانية مما ينطبق عليه التمتع أن يحرم بالحج ثم قبل الطواف يفسخ حجه إلى عمرة، يفسخ حجه إلى عمرة، فإذا فرغ من العمرة وحل منها أحرم بالحج. فهما صورتان للتمتع، صورة أولى كما سبق وهذه الصورة الثانية، والمراد بها في هذا الباب هي هذه الصورة الثانية، الصورة الثانية. هذه الصورة صحيحة كما مر ذكره لكم عند الحنابلة والظاهرية، وقال بها جمع من السلف كابن عباس والحسن، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام الشنقيطي والأئمة ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كثير ممن تنازعوا فيه قد جاءت السنة فيه بالأمرين مثل الحج، قيل لا يجوز فسخ الحج إلى العمرة، بل قيل ولا تجوز المتعة، وقيل بل ذلك واجب، يعني هذا وهذا وهذا، والصحيح أن كليهما جائز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه في حجة الوداع بالفسخ كما في حديث الباب يعني، وقد كان خيرهم بين الثلاثة عن الأنساك، وقد حج الخلفاء بعده ولم يفسخوا. جزاك الله خير، أحسن، جزاك الله خير. وضح؟ فكل ذلك ماذا؟ جائز وقد أبنى. وهنا أنبه بين هذه المسألة أن الإمام ابن القيم رحمه الله ذهب إلى وجوب التمتع كما مضى، وأن فسخ الحج إلى العمرة واجب على من لم يسق الهدي كما هو مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وابن حزم رحمه الله. وتكلمت أيضا عن هذه المسألة، مسألة وجوب الفسخ لمن لم يسق الهدي، وأنه ليس عاما الوجوب كما هو اختيار ابن عباس كما مضى وابن القيم، لأن الإمام شيخ الإسلام رحمه الله وغيرهم كما تقدم النقل عنه عن غير من العلم يرى أن هذا الوجوب، وجوب الفسخ، إنما هو خاص بالصحابة في تلك السنة، خاص بالصحابة في تلك السنة، أما من جاء بعدهم فلا يجب عليه على الصحيح. وهذا اختيار شيخنا رحمه الله العلامة ابن عثيمين، كما جاء في حديث مسلم من قول أبي ذر: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. وفي لفظ عند مسلم: إنما كانت لنا خاصة دونكم. إذن الراجح أنه يجوز الفسخ، لا أنه يجب الفسخ لمن لم يسق الهدي. المسألة الثالثة، كم مضى؟
35 دقيقة.
طيب، المسألة الثالثة متعلقة بقوله عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. هذه المسألة فيها أمران: الأمر الأول استعمال لو، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت. استنبط من هذا، من هذه الجملة، جماعة من أهل العلم استنبطوا من هذا جواز استعمال لو، جواز استعمال لو في تمني القربات والخيرات، وأن استعمالها على التلهف على الدنيا أو فيما يعارض قضاء الله وقدره فهذا محرم منهي عنه. وأبيه ورد الحديث، أو فيه ورد حديث أنها تفتح، أو أنها من عمل إيش؟ الشيطان. واضح؟ وهنا أقول: اعلم بارك الله فيك أن استخدام لو يقع على قسمين، استخدام لو يقع على قسمين: محمود ومذموم. محمود القسم الأول، مذموم القسم الثاني. سنتكلم عن المذموم. المذموم كأن يقع عليه أو منه، يقع على المرء أو منه أمر لا يحبه، فيقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا، ونحو هذا، فهذا من عمل الشيطان، هذا من عمل الشيطان، لوجود محذورين، لوجود محذورين فيه. المحذور الأول أنها تفتح عليه باب الندم والسخط، تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن والعجز، والواجب إغلاق هذا الباب، الواجب إغلاق هذا الباب لأنه لا نفع فيه. الثاني، المحظور الثاني، أن فيه سوء أدب مع الله، سوء أدب مع الله تعالى على قضائه وقدره، إذ كل الأمور دقيقها وجليلها كلها بقضاء الله وقدره، وما يقع لا يمكن دفعه ولا رده، وما يقع من قضاء الله وقدره على العبد لا يمكن دفعه ولا رده. فاستخدام هذه اللفظة فيه نوع اعتراض على قضاء الله وقدره، فلا يتم إيمان العبد إلا بترك هذين المحظورين. وهنا كلام النفيس للإمام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، وهو يتكلم عن العبد إن فاته المقدور، قال: له حالتان، حالة عجز وهي مفتاح عمل الشيطان، فيلقيه العجز إلى لو، ولا فائدة في لو ها هنا، بل هي مفتاح اللوم والجزع والسخط والأسف والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان. فنهاه صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله بهذا المفتاح، وأمره بالحالة الثانية، وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر له لم يفته ولم يغلبه عليه أحد، فلم يبق له هاهنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجوب المقدور، وجود المقدور، وإذا انتفت امتنع وجوده. ولهذا قال: فإن غلبك أمر فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. قال: فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين، حالة حصول مطلوبه وحالة فواته. فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا، بل هو أشد شيء إليه ضرورة، وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام والعبودية ظاهرا وباطنا في حالتي المطلوب وعدمه، وبالله التوفيق. أما المحمود القسم الثاني، فهو لو قال العبد هذه اللفظة لو تمنيا للخير ورغبة في تحصيله، كما جاء في حديث الباب: لو استقبلت، إلى آخره، وكقوله عليه الصلاة والسلام: لو صبر أخي موسى لقص الله علينا من نبئهما، أي مع الخضر، وكقوله تعالى: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فلو استخدمها تمنيا للخير فهذا محمود، وإن استخدمها تمنيا للشر فهذا مذموم. إذن استعمال هذه اللفظة بحسب الحال والحامل عليها، بحسب الحال والحامل عليها. الأمر الثاني المتعلق بهذه المسألة أن هذه اللفظة، قول عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت، نعم، ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت، هذه اللفظة دليل لمن قال بأن التمتع أفضل أنواع، التمتع بالحج أفضل أنواع النسك الثلاثة أو الأنساك الثلاثة. وجه الدلالة منه ظاهر، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى ما يكون به متمتعا لو وقع، وإنما يتمنى عليه الصلاة والسلام الأفضل مما حصل. وهذه المسألة أيضا تقدم الكلام عليها في شرحنا لحديث ابن عمر رضي الله عنه، ثاني أحاديث باب التمتع، المسألة الثالثة: أنساك الحج والمفاضلة بينها، الفقرة الثانية منها: أي الأنساك الثلاثة أفضل؟ وذكرت أقوال أهل العلم في ذلك بما يغني عن التكرار. المسألة الرابعة، المسألة هذه متعلقة بطواف الحائض، وذلك في قول جابر: حاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، إلى آخره. في البدء أقول قبل أن أتكلم عن هذه المسألة، هنا نقل مفيد ومهم للحافظ النووي في شرح مسلم، قال: الطواف لا يصح من الحائض، الطواف لا يصح من الحائض، هذا مجمع عليه، هذا إيش؟ مجمع عليه، لكن اختلفوا في علته، اختلفوا في علته، في علة إيش؟ المنع، وأنه لا يصح منها. لماذا؟ واضح؟ لماذا اختلفوا؟ مدام بما أنه لا يصح وهو مجمع عليه، هذا مبني على مسألة أخرى. قال لكن اختلفوا في علته على حسب اختلافهم في اشتراط الطهارة للطواف، في اشتراط الطهارة للطواف. فقال مالك والشافعي وأحمد هي شرط، يعني الطهارة إيش؟ شرط في صحة الطواف. وقال أبو حنيفة ليست بشرط، وبه قال داود. قال فمن شرط الطهارة؟ قال العلة في أنه لا يصح منها، يعني قال العلة في بطلان طواف الحائض عدم الطهارة، عدم إيش؟ الطهارة. من لم يشترطها أبو حنيفة وداود ومن قال بقوله، قالوا العلة فيه كونها ممنوعة من اللبث في المسجد، ممنوعة من اللبث في ماذا؟ في المسجد. ولا شك أن الطواف يقتضي ماذا؟ أن تلبث في المسجد، هذا مرادهم. عرفنا هذا؟ هذا باختصار. أقول الحدث الأكبر كالحيض والنفاس والجنابة تجب الطهارة منه للطواف، تجب الطهارة منه للطواف، خلافاً لمن قصر الطهارة على الحائض فقط، خلافاً لمن قصر الطهارة أنها تجب على من؟ على الحائض فقط، فيعم كل من أحدث حدثاً أكبر. ليعلم أن طواف الحائض بالبيت له حالتان، طواف الحائض بالبيت له حالتان. الحالة الأولى طوافها لغير عذر، طوافها بالبيت لغير عذر، هذه الحالة يحرم عليها أن تطوف بالبيت وهي كذلك، لما جاء في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حاضت وهي محرمة، قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى إيش؟ تطهري. وفي رواية عند مسلم حتى تغتسلي، حتى إيش؟ تغتسلي. ووجه الدلالة من ذلك ظاهر في نهي عليه الصلاة والسلام لعائشة أن تطوف بالبيت وهي ماذا؟ حائض. والنهي في باب العبادات، النهي في باب العبادات يقتضي الفساد، وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته. وجاء في الصحيحين واللفظ لمسلم عن عائشة رضي الله عنها أن صفية حاضت فقال النبي عليه الصلاة والسلام وإنها لحابستنا، فقالوا يا رسول الله قد زارت يوم النحر، يعني طافت بالبيت وأفاضت، قال فلتنفر معكم خلاص. وفي لفظ عند البخاري قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت، فقال عليه الصلاة والسلام فلتنفر. وجه الدلالة من هذا ظاهر، أنه يدل أن الحائض تنتظر حتى تطهر ثم تطوف بالبيت، وكل ذلك يدل على اشتراط الطهارة كما قاله جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد وغيره. الحالة الثانية طوافها بالبيت وهي حائض لعذر، طوافها بالبيت وهي حائض لعذر، كأن تكون مضطرة لذلك خشية فوات الرفقة ولا يمكنها البقاء، وقد أتت من مكان بعيد ونحو ذلك، فالراجح في حقها أنه يجوز لها الطواف، لكن تتوقع ما يخشى منه تنجيس المسجد، وذلك بأن تستثفر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم واختيار شيخنا العلامة العثيمين، وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء. ودليل هذه الحالة قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولما جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأيضا من تعليلاتهم أن الصلاة أعظم من الطواف، فلو عجز المصلي عن شرائط الصلاة من الطهارة أو ستر العورة أو استقبال القبلة فإنه يصلي على حسب حاله، فالطواف أولى بذلك. وإن أصول الشريعة مبنية على أن ما عجز عنه العبد من شروط العبادات فإن ذلك يسقط عنه بالعجز، كما لو عجز الطائف أن يطوف بنفسه راكبا أو راجلا عجز، فإنه يصح ويجوز له أن يحمل فيطاف به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: تطوف بالبيت والحالة هذه، وتكون ضرورة مقتضية لدخول المسجد مع الحيض والطواف معه، وليس في هذا ما يخالف قواعد الشريعة بل يوافقها كما تقدم، إذ غايته سقوط الواجب أو الشرط بالعجز عنه، ولا واجب في الشريعة مع عجز ولا حرام مع ضرورة. انتهى كلامه رحمه الله من إعلام الموقعين. قال شيخنا رحمه الله في شرحه الممتع: القول الراجح أن المرأة إذا اضطرت إلى طواف الإفاضة في حال حيضها كان ذلك جائزا، لكن تتوقع ما يخشى منه تنجيس المسجد بأن تستثفر، أي أن تجعل ما يحفظ فرجها لئلا يسيل الدم فيلوث المسجد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. كم قضينا؟ نقف عند هذا، عند المسألة الخامسة، وهي اشتراط الطهارة للطواف من الحدث الأصغر، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.